بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في شمول جريان قاعدة الإلزام من جهتين: الأولى شمول جريانها بالنسبة إلى غير بابي الطلاق والميراث مما كان في الأموال والحقوق، وكان في جريانها نفع أو توسعة على الإمامي. والجهة الثانية شمول جريان القاعدة لغير المخالفين في المذهب من المسلمين لتشمل الكافر الأصلي. أما بالنسبة إلى الجهة الأولى في الشمول، ذكرنا في الدرس السابق أنه يمكن أن يقال بالشمول من هذه الجهة استناداً إلى الروايات التي وردت وكان مفادها ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم، باعتبار أن هذا المفاد عام، فأي شيء التزموا به لنا أن نلزمهم به، سواء كان في الطلاق أو في الميراث أو في الحقوق المالية أو فيما إذا كان حقا يرونه صحيحا ونحن نراه باطلا، يجوز لنا أن نلزمهم بذلك. ونحن لا نمانع من أصل دعوى الشمول، وإنما يمكن النقاش بالنسبة إلى المستند لهذه الدعوة، وهو مقتضى الروايات الواردة فيها ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم، وذلك لأن الروايات التي وردت فيها هذه الفقرة فهي روايات ثلاثة، وقد ذكرناها عند الحديث عن مدرك القاعدة، وهي الرواية الأولى والثانية والثالثة بحسب التسلسل الذي ذكرناه هناك. أما الرواية الأولى والرواية الثانية فلقد ورد فيهما ألزموهم من ذلك بما التزموا به أنفسهم. الوسائل الباب 30 من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه، الحديث الخامس والحديث السادس. فإذا كان ألزموهم من ذلك، هنا راح يحتمل التقييد كما يأتي، ولكن يمكن القول بأن ورود كلمة من ذلك يمنع من الأخذ بإطلاق الرواية بالنسبة إلى جميع الأحكام التي يتبنونها المخالفون، وذلك لاحتمال أن يكون المراد من ذلك إشارة إلى الطلاق، فعلى هذا الاحتمال تكون الرواية خاصة بالطلاق فقط، لأن الإمام لم يطلق الجواب، لم يقل ألزموهم بما ألزموا بها أنفسهم، السؤال كان عن الطلاق فالإمام قال ألزموهم من ذلك، يعني في الطلاق الثلاثة أو بدون الشهود، لأنهم هم التزموا به فأنتم لكم أن تلزموهم بذلك. وذلك الاحتمال أن يكون المراد من ذلك إشارة إلى الطلاق، فعلى هذا الاحتمال تكون الرواية خاصة بالطلاق فقط. ومجرد وجود هذا الاحتمال فإنه يمنع من دعوى الإطلاق والشمول لجميع الموارد، مجرد لأنه إذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، يعني لأنه من ذلك فيها احتمالان: احتمال أن يكون إشارة إلى الطلاق فيكون جواب الإمام مقيدا في باب الطلاق، وأكو احتمال بأنه شنو المراد من الإطلاق بالنسبة إلى الموارد كلها، مورد السؤال وغير مورد السؤال. ونتيجة لوجود هذين الاحتمالين فإن جواب الإمام يكون مجملا، فلا يمكن، وإذا كان هناك إجمال لابد أن يكتفى بالقدر المتيقن. القدر المتيقن هو شنو؟ هو فقط في الطلاق. نعم، الرواية الثالثة وهي المروية عن ابن أبي حمزة البطائني أيضا لم ترد فيها كلمة من ذلك، بل جاء فيها ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم، التي ذكرها صاحب الوسائل في الباب الرابع من أبواب ميراث الأخوة والأجداد الحديث الخامس. هنا بعد ما بها هذا القيد، ولكن كما مر منا سابقا إن احتمال تعدد الرواية بعيد نظرا لاتحاد هذه الرواية مع الرواية الأخرى المروية عن جعفر بن سماعة. نعم، عن علي بن أبي حمزة البطائني
الأولى.
نعم، وكذلك المروي عنه في كلا الروايتين هو الإمام أبو الحسن عليه السلام، مما يقوي احتمال وحدة الروايتين لا أنها متعددة. غاية ما هناك الرواية الثالثة الراوي أسقط قيد من ذلك، فلذا لا يمكن الجزم بصدور هذه الرواية الثالثة الخالية عن قيد من ذلك لإثبات الإطلاق والشمول، فتكون الرواية خاصة في موردها.
ليش قوينا الرواية خاصة بالطلاق؟
نعم، يعني تسبب لنا الاحتمال بالنسبة إلى، يعني عندنا احتمالين: احتمال تعدد الروايتين فيقوى احتمال الإطلاق، واحتمال وحدة الروايتين فيؤكد لنا شنو احتمال التقييد.
احتمال الإطلاق كمان يحتمل بالرواية الثالثة، ليش ما رجحنا؟
لا، مو احنا المؤشرات كلها تدل على أنه الرواية واحدة، الراوي واحد، المروي عنه واحد، والمنقول عنه علي بن أبي حمزة البطائني أيضا واحد. واضح؟ فهاي المؤشرات كلها تدل على أنه رواية واحدة، لم تكن روايتين. والدليل على ذلك إذا تذكرون الرواية الثالثة أصلا بدايتها ترى السؤال مو عن المعصوم، هسه نراجعها حتى أكثر ثبتة. الرواية الثالثة، نعم، ما رواه الشيخ بسنده عن عبد الله بن جبلة عن عدة عن علي بن أبي حمزة البطائني عن أبي الحسن عليه السلام أنه قال: ألزموهم كما ألزموا أنفسهم. هذه الرواية مع ما رواه الشيخ الطوسي في الرواية الأولى، ما رواه الشيخ الطوسي بسنده إلى الحسن بن محمد بن سماعة عن عبد الله بن جبلة، شوف ثنين عن غير واحد عن علي بن أبي حمزة البطائني أنه سأل أبا الحسن عليه السلام. شوف الراوي في كلا الروايتين واحد، والناقل واحد، والمروي عنه وهو الإمام أيضا واحد، مما يؤكد شنو؟ وحدة الروايتين. فإذا كانت وحدة الروايتين، إذا نحتمل قويا أن يكون الراوي عند نقل الرواية أسقط هذا القيد. نعم.
منو أنسب للسؤال؟
نعم، لأنه الكلام هم عن الطلاق هو. نعم. إذا استطعنا أن نطمئن بأن الروايتين مختلفتين أو مختلفتان، فهذا يمكن إثبات الإطلاق عن هذا الطريق. ولكن إذا احتملنا مجرد الاحتمال أن تكون الرواية واحدة، هذا الاحتمال يضر بالدعوة. هذا كله إذا كان المستند لدعوى الإطلاق والشمول هذه الرواية. وأما إذا كان المستند مثل رواية ابن محرز التي ورد فيها أن الإمام عليه السلام قال فخذ لها النصف، نعم، ثم قال خذوا منهم كما يأخذون منكم في سننهم وقضاياهم. الوسائل الباب الرابع من أبواب ميراث الأخوة والأجداد الحديث الأول. هذه رواية يفهم منها الإطلاق خذوا منهم كما يأخذون منكم في سننهم وقضاياهم. ففي أحكامهم لو انعكست القضية لأخذوا منكم، فأنتم يجوز لكم أن تأخذوا منهم، سواء في الطلاق، في الميراث، في الحقوق المالية، في الحقوق المحضة، في كل باب. وكذلك رواية عبد الله بن طاووس المروية عن الإمام الرضا عليه السلام، والتي جاء فيها إنه من دان بدين قوم لزمته أحكامهم، لزمته أحكامهم بشكل مطلق لا في باب دون باب آخر. الوسائل الباب 30 من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه الحديث 11. وكذلك أمثال هذه الرواية التي ورد فيها من دان بدين قوم لزمته أحكامهم، عندنا كثير، كم رواية هكذا ورد بمضمونها، والتي مر ذكر بعض منها عند الكلام في سند القاعدة. فإن هذه الرواية صالحة، يعني مو بس هذه الرواية، الرواية التي قبلها خذوا منهم، يعني من أمثال هذه الطائفة من الروايات صالحة لإثبات الإطلاق والشمول في جريان القاعدة في جميع الموارد المالية والحقوقية، وعدم تقييد جريانها في باب الطلاق والميراث. واضح؟ بل يمكن القول، إذن إلى هنا احنا شنو؟ احنا في أصل الدعوة دعوة الشمول ما عندنا خلاف، ولكن في المستند لإثبات هذا العموم تارة تكون الرواية الأولى والثانية والثالثة هي غير صالحة، ولكن تارة هذه القبيل من الروايات تكون هي المستند للشمول. فنعم، هذه الروايات يمكن أن تثبت الإطلاق والشمول. بل يمكن القول بشمول القاعدة. شوية التفتوا هنا، احنا الى الان شنو كان كلامنا؟ ان العامي يفعل فعلا بمقتضى حكمه، يعتقد بصحته، ونحن نعتقد ببطلانه. ولكن هذه الرواية خذوا منهم كما يأخذون منكم حتى لو انعكس الفرض. يعني لو كان هناك حق مالي يعتقد المخالف بأنه لا حق له، يجوز للإمام أن يأخذه حتى مع القول بصحته في معتقده. واضح؟
مع القول
بصحة الإمام،
ببطلان قول
الإمام. لا شو، لا لا، احنا جاي، احنا وين كلامنا كان دائما؟ ان المخالف يفعل فعلا بوجهة نظره انه صحيح، ولكن بوجهة نظر الامامي انه باطل. هسه اذا انعكست القضية بحيث هو المخالف يعتقد ببطلانه، فلذا يترك هذا الحق المالي، فيجوز للإمام إذا كان يعتقد بصحته أن يأخذه.
يعني على حالتين الإمام يرفعه.
حتى إذا انعكست هذا، بس شو، بل يمكن القول، شوي التفتوا لي، بل يمكن القول بشمول القاعدة لمورد يعتقد بعدم صحة أخذه لحق أو مال. يعني من الذي يعتقد؟ لمورد يعتقد المخالف بعدم صحة أخذه لحق أو مال فيتركه، ففي هذه الحالة يجوز للإمام أن يأخذ بذلك الحق أو ذلك المال إلزاما للمخالف بما يلتزم به. هذا منين نجي نستفيد؟ هسا أجيب لكم المثال، نستفيد منه خذوا منهم كما يأخذون منكم في سننهم وقضاياهم. مثلا لو أن أحدا من المخالفين حاز أرضا وأحياها مراعيا لشرائط الحيازة والإحياء عندنا، ولكن ذلك المخالف يعتقد ببطلانها بحسب أحكامه، يعني يعتقد ببطلان هذه الحيازة وهذا الإحياء بمقتضى أحكامه. فإذا ترك هذا المخالف ما حازه من جهة اعتقاده ببطلان الحيازة والإحياء لا من جهة إعراضه، فإن الإعراض موجب لخروج الملكية مهما كان. هذا ما عندنا، احنا مو من باب الإعراض. لا، المخالف حاز أرضا وأحياها فتملكها، الإحياء هو سبب الملكية، الحيازة يوجب شنو؟ الأولوية، الاختصاص، حق الاختصاص، ولكن الإحياء يوجب شنو؟ الملكية. المفترض أن يكون مالكا، ولكن بحسب أحكامهم قال بأنه هذه الحيازة وهذا الإحياء باطل، فنتيجة لحكمه بالبطلان ترك هذه الأرض. زين، بل ترك ما حازه من جهة اعتقاده ببطلان حيازته وإحيائه، فإن الإمام يجوز له أن يأخذ ما تركه المخالف، فيما إذا كان الإمام يعلم بأن المخالف راعى جميع شرائط الحيازة والإحياء عندنا. فإن مفاد قوله عليه السلام في رواية ابن محرز التي ورد فيها خذوا منهم كما يأخذون منكم في سننهم وقضاياهم يشمل هذا المورد. واضح؟ لقائل أن يقول في هذا المورد قاعدة الإلزام ما نحتاج إليها. إذا نحن نعتقد بصحة هذه الحيازة وبهذا الإحياء ما نحتاج إلى قاعدة الإلزام. إحنا يجوز لنا أن نأخذها. نعم؟
نعم.
نقول كيف يجوز لنا؟ يجوز لنا لأنه أعرض عنها بالإعراض. كل شخص حتى من الإمامية إذا أعرض عن ملكية أي شيء يجوز للآخر أن يأخذه منه بالإعراض، لأنه الإعراض موجب لشنو؟ لخروج الملكية عن المعرض. وأما لولا الإعراض فجواز أخذ الإمامي في مثالنا، لأنه يعتقد المخالف بالبطلان. هذا أول الكلام. نعم؟ أنا كيف أخذ منه شيئا وأنا أعلم بأنه المالك الواقعي هو؟ يعني مثل شخص يتصور أنه عنده فد نقد من المخالفين، عنده نقد يتصور بأنه هذا أبطلته الحكومة هذا النقد، وأنا أعلم بأنه شنو؟ النقد لا يزال رائج وهذا متوهم، فهل يجوز لي أن أخذ منه؟ نعم لا يجوز. ليش؟ لأنه أنا أعتقد بأن المالك الواقعي هو لا يزال هو ذلك الشخص. هنا أيضا كذلك، هو صحيح تبعا لأحكامه ومعتقده تصور وتوهم أن الحيازة والإحياء باطل، هذا التوهم لا يسلبه الملكية. فأنا مع علمي بأن ما هو راعى شرائط الحيازة وشرائط الإحياء، فإذا هو المالك الواقعي، فكيف يجوز لي أن أخذه؟ نعم يجوز لي أن أخذه إذا أعرض عنها. الإعراض هذا شيء آخر. نعم، حتى بالنسبة إلى الإمامي مو بس بالنسبة إلى المخالف. وأما في مثل موردنا لا ينفعنا إلا بقاعدة الإلزام إذا كان مستندها هو هذا، خذوا منهم كما يأخذون منكم في
فقط في الإعراض
سننهم. نعم لا، الإعراض هذا شيء آخر. فإذا قاعدة الإلزام هي التي جوزت لنا الأخذ منه في هذا الفار.
نرى صحة الحيازة والحيازة يلزم منها التمليك.
نعم نعم، إحنا هم نعتقد بذلك ونعلم بأنه قد راعى جميع الشرائط، فإذا هو المالك الواقعي.
هم توهموا أن اعتقادنا بصدق.
نعم.
يخرج عن قاعدة الإلزام.
أها، ممكن أن يقال هكذا، ولكن لا يخرجها إذا كان أحد المستندات. نعم. إن قلت لو كانت القاعدة شاملة لجميع الموارد المالية ولم تختص بالطلاق والميراث، إذن لماذا لا نرى الأصحاب يتعرضون لموارد أخرى غير موارد الطلاق والميراث إلا نادران؟ وسنتراجعوا كل من بحثها من القدماء قاعدة الإلزام، كل أمثلتهم عن الطلاق وعن الميراث والزواج اللي بعضها هم. قلت لعل عدم تعرضهم لم يكن ناشئا لقصور الدليل، بل لعدم الابتلاء بهذه الموارد إلا نادرا، مع كثرة ابتلائهم في باب الطلاق والميراث نظرا لكثرتهم، يعني كثرة المخالفين وتحقق التزاوج بينهم وبين الإماميين، وعلى العموم فإن عدم تعرضهم لا يدل على عدم قبولهم لهذا الإطلاق والشمول. واضح؟
نعم.
عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود. والحاصل أن الدليل إن لم يكن قاصرا عن شمول القاعدة لكل موارد الحقوق والأموال، وإنما يمكن التشكيك في مستند الدعوة إذا كانت الروايات الواردة فيها ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم، ونحن في غنى عن هذه الروايات لدعوى شمول القاعدة بعد ظهور العموم في الطائفة الأخرى من الروايات. نعم، اللي من دان بدين قوم لزمته نعم أحكامهم، وكذلك خذوا منهم نعم كما يأخذون منكم في سننهم وقضاياهم، هذا كافي للشمول، ما نحتاج إلى ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم. هذا كله بالنسبة إلى الجهة الأولى من شمول القاعدة. وأما الجهة الثانية وهي شمول جريان القاعدة بالنسبة إلى الكافر المطلق، فيما إذا كان يعتقد بصحة شيء بحسب دينه ومعتقده، وكان المسلم الإمامي يرى بطلانه بحسب مذهبه، فيمكن أن يقال بالإطلاق والشمول بمقتضى الطائفة من الروايات التي ورد فيها من دان بدين قوم لزمته أحكامهم. نعم صحيح القدر المتيقن منها المخالف، ولكن هذه العبارة نعم مطلقة تشمل المخالف لك في المذهب والمخالف لك في الدين، لأنه الرواية تقول من دان بدين قوم لزمته أحكامهم.
طب هاي لزمته أحكامهم منطقة على هذا الشخص نفسه مو على العموم الناس كلهم؟
لا، تشلون تريد تقيد هذا النص من منو؟ لو
يعني إذا تعاملت معه نفسه
نعم مع الكافر نعم. مثل ما أتعامل مع المخالف، بل يمكن أن يقال بالأولوية في الشمول، بمعنى إذا كان للإمام أن يرتب الأثر على ما يراه المسلم المخالف صحيحاً، فيما إذا كان يعود على الإمام بالنفع والتوسعة فإنما يراه الكافر صحيحاً، يجوز للإمام المسلم أن يلزمه بذلك وإن كان يعتقد ببطلانه، فيما إذا كان يعود ذلك بالنفع والتوسعة على المسلم الإمامي. واضح الأولوية؟ فإذا قاعدة الإلزام تجوز لي أن ألزم المخالف المسلم بما يلتزم به فيما يعود النفع والتوسعة على الإمامي، بالنسبة إلى معاملتي إلى الكافر الذي لا يربطني معه في دين بطريق أو لا يجوز لي أن أخذه. وعلى ذلك يعني على القول بالتعميم بالنسبة إلى الكافر الأصلي، وعلى ذلك فلا مانع من أخذ الثمن من الكافر ولو كان المبيع غير قابل للبيع في الإسلام كالخمر والخنزير وما شابه ذلك، لالتزام الكفار بملكية هذه الأشياء وصحة المعاملة فيها وانتقال الثمن إلى البائع. فإذا أنا شفت فتكافر باع خمرا وأخذ ثمنه وعين الثمن أعطاني إما أداء لدين أو هدية أو لأي شيء، قاعدة الإلزام تقول بأنه شنو يجوز لك أخذه، ليش؟ لأنه الكافر يرى بأن هذه المعاملة صحيحة وموجبة لانتقال الثمن بمعتقده، حتى وإن كنت تعتقد ببطلان المعاملة وعدم انتقال الثمن إلى هذا المهدي أو الواهب الكافر. واضح؟ وفي الواقع إن دعوى شمول القاعدة، قاعدة الإلزام للكافر الأصلي، سوف تفتح آفاقا من التوسعة والنفع بالنسبة إلى الإمامين المسلم في كثير من الأمور التي نحن نراها باطلة في معاملاتهم. نعم، مثل اليا نصيب مثلا، نعم، اللي هم تجوز لهم الكنيسة وبحسب معتقدة بأنه صحيحة، فإذا ربح الكافر مالا وأراد أن يعطينيه مع علمي بأن هذا الثمن لم ينتقل إليه بحسب معتقدي، ولكن قاعدة الإلزام تجوز لي الأخذ. إن قلت إننا لا نرى أثرا للحكم بشمول القاعدة للكفار في فتوى الأصحاب، وهذا مما يوهن دعوى الشمول لهم، قلت لعل عدم تعرضهم لشمول القاعدة للكفار عند البحث عن قاعدة الإلزام هو عدم ابتلائهم بمخالطة الكفار في المجتمعات الإسلامية في آنذاك، وذلك لقلتهم بخلاف كثرة المخالطة مع المخالفين في أزماننا التي كثر اختلاط الإمامين المسلمين مع الكفار، فثمرة شمول الجريان سوف تكون أوضح. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله الطاهرين.